أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت وحشرجة الصدر والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أناة لا يعجل. صلي على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في بحث ظواهر القرآن وفي قول القائلين ممن استثنى ظواهر القرآن من حجية الظهور. واستدل القائلون واستدل القائل بعدم حجية ظواهر القرآن بعدة أدلة ومنها القرآن الكريم والسنة الشريفة والعقل. وانتهى الكلام في الدليل الأول دليل القرآن وكانت عندنا الآية السابعة من سورة آل عمران وتطرقنا إلى طريقة الاستدلال وإلى نقاش ذلك الاستدلال. وبعد ذلك كان الكلام في الدليل الثاني وهو الاستدلال بالسنة على عدم حجية أخبار على عدم حجية الظواهر عفوا. وقلنا ممن استدل بها استدل بثلاث طوائف. الطائفة الأولى التي تشير إلى أن القرآن غامض ومبهم وناقشنا تلك الروايات وبينا بأنها روايات ضعيفة إضافة إلى الضعف ممكن الاطمئنان إلى كذب تلك الروايات. قلنا لضعف الرواة هذه كقرينة، ولأن الرواة ممن يتجه تلك الاتجاهات الباطنية المنحرفة أو الباطنة المنحرفة. والمسألة في إسقاط ظواهر القرآن من المسائل الكبرى لو صح التعبير في الإسلام وفي العالم الإسلامي وفي الأمة الإسلامية. وإسقاط مثل تلك الكبرى وإسقاط مثل تلك المسألة من الصعوبة بمكان أن نتصور أن المتشرع وأن العقلاء يسكتون عن هذا الأمر ولا يسألون ولا يستفهمون، فالمفروض تتكثر الأسئلة في هذا المجال وفي هذا الباب. ولو نحن لا نستغرب في هذا الزمان، الآن نحن ابتعدنا عن عصر النص والناس والأفراد تغيرت والإيمان تغير والالتزام تغير والارتباط بالدنيا أصبح أعمق وأعمق، والفتن والشبهات كثيرة وكثيرة، فلا نستغرب عندما أسقط القرآن كدستور وبدأ القوم يبحث عن دستور أمريكي ودستور بريطاني ودستور صهيوني ويشرعون هذا الدستور ويعملون. يعني لم نشهد منهم أي عمل وأي تفاعل وأي نشاط وأي حركة، هم سبات وفي نوم طويل وفي خدر مستمر، والظاهر أن القضية كانت مبيتة وكل ذلك الخدر والسبات والسكوت حتى يحكوا حتى يمضوا هذه الدساتير الكافرة. هذا كل ما حصل وهذه حقيقة الأمر، فلا نستغرب أيضا في هذا العصر سكوت الناس وسواد الناس ويصفقون ويزمرون لو صح التعبير لزيد وعمر من الناس، وهو يذبح القرآن وهو يذبح الإسلام وهو يذبح الإيمان وهو يذبح الإمام سلام الله عليه ودليل الإمام ودولة الإمام ودستور الإمام سلام الله عليه وهو الدستور الإلهي. فقلنا تحتاج إلى أجوبة وأسئلة كثيرة ولا يختص بها فقط هؤلاء الضعاف. أين أجلاء الصحابة؟ أين الفقهاء؟ أين العلماء؟ أين المفكرين؟ أين الأخيار الأنصار؟ كما يوجد أخيار أنصار في هذا الزمان من المخلصين من الموالين من المضحين من الثابتين على الدين، أين هم؟ لم ينقل عنهم الأسئلة والأجوبة والروايات والمواقف التي تشير إلى هذا الأمر. لماذا اختص به هؤلاء وهذه الشريحة ممن سلك طريق الباطن المنحرف لو صح التعبير كما يعبر عن السيد قدسة نفسه الزكي؟ هذه أيضا قرينة أخرى على أن تلك الروايات غير تامة إضافة إلى ضعف السند، وانتهينا من تلك القضية. وقلنا إضافة إلى أن هذه الروايات معارضة لما ورد في القرآن من آيات تشير إلى أن القرآن هو تبيان لكل شيء وهو هدى وبلاغ ونحوها من معاني يشير إليها القرآن في آياته المقدسة الشريفة. الطائفة الثانية كانت هي الروايات الدالة على عدم جواز الاستقلال في معرفة معاني القرآن أو في فهم القرآن عن الإمام سلام الله عليه وعن المعصومين وعن الحجج الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونحن قلنا نسلم بأنه لا يجوز فهم القرآن بالاستقلال عن المعصومين سلام الله عليهم، وهذا الذي نؤكد عليه. فلو ثبت عندك أن المعصومين سلام الله عليهم قالوا بتلك النظرية الموحدة لعنة الله علينا إذا قلنا للناس اتبعوا هذه النظرية الاعتبارية ما تسمى، أو اتبعوا الأصوليين أو النظريات الأصولية أو الرجال أو علم الرجال، لو كانت هذه من الآثار المترتبة على تلك النظرية بعد تمامية وبعد التسليم تمامية تلك النظرية. نحن النقاش قلنا في الصغرى والكبرى وفي كل الآثار والمؤثرات لو صح التعبير في تلك النظرية. نقول لو ثبت هذا الأمر عن المعصومين سلام الله عليهم يجب الالتزام به، ونحن نقول العمل بالظاهر إذا كان مخالفا لقول المعصوم لرأي المعصوم لتفسير المعصوم طبعا هذا الأمر يختلف. نحن كل ما قلنا هناك من أدلة والثابت جزما والثابت واقعا تطبيقات القرآن تختلف من زمن إلى زمن ومن حالة إلى حالة ومن مجتمع إلى مجتمع ومن شخص إلى شخص، ويوجد آيات محكمة ثابتة في أشخاص ويوجد أحكام قلنا على نحو القضية الحقيقية ويوجد قضايا خارجية لها تطبيقات، فليس من شأننا التطبيق لو صح التعبير. يوجد كليات للتطبيق تنطبق على صغرياتها، يوجد تشخيصات لا نستطيع أن نعين. لنوضح القضية أكثر، كما أشار المعصومون سلام الله عليهم أن للقرآن ظاهر وللظاهر باطن وللباطن باطن وباطن وباطن، هذه لا نستطيع أن نشخص نحن هذه الأمور. نحن نتحدث مع ظاهر القرآن لو صح التعبير، ما نتمكن منه من ظاهر القرآن. لذلك عندما تقرأ الروايات الخاصة بالتفسير تجد للرواية سبب نزول ولها تطبيق في زمن معصوم سلام الله عليه، ولها تطبيق آخر في زمن معصوم آخر، ولها دلالة على حكم آخر لم يستطع الإنسان العادي لو صح التعبير والبشر دون المعصومين سلام الله عليهم لم يستطع أن يتوصل إلى تلك الأحكام من هذه الآية أو من تلك الآية، فقط المعصوم يختص بالتوصل إلى أحكام أخرى غير الأحكام الذي أو التي قد توصل إليها أو قد أشير إليها أو التي توصل إليها بعض الناس. نحن نقول إذا خالف الظهور أو الظاهر المعنى الذي يشير إليه الإمام سلام الله عليه نقول نحن قاصرون، يوجد قراءة لم تبين لنا، يوجد قضايا غيبية لم نعلم بها، يوجد باطن لا نستطيع أن ندرك ذلك الباطن، الله سبحانه وتعالى اختص به الأخصاء من عباده ونحن العصاة المذنبون لا نستطيع أن نتوصل إلى تلك الأحكام، وهذه قضية مسلمة لأن الروايات لا يجوز العمل بالظاهر إلا بعد الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم وإلى ما يقول المعصومون سلام الله عليهم. فإذا تبين بين المعصومين لا يعارض هذا الظاهر ولا يوجد ما يعارض من المعصومين لهذا الظاهر، فنأخذ بالظاهر لأن السيرة العقلائية والمتشريعية سارت على هذا في زمن المعصومين سلام الله عليهم. إذا طائفة تشير إلى الغموض في القرآن، الإبهام والغموض في القرآن، والطائفة الثانية تشير إلى الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم في تفسير القرآن وفي فهم القرآن وعدم جواز الاستقلال عنهم، وقلنا هذا نسلم به لكننا لا نقول بهذا، نقول الرجوع والأخذ بالظاهر بعد أن لا يكون له معارض من المعصومين سلام الله عليهم طبعا يؤخذ به لأنه سيرة عقلائية وسيرة متشرعية مضاة من المعصومين سلام الله عليهم، أما مع وجود المعارض أو ما يخالف قول المعصومين وما يخالف تفسير المعصومين طبعا نأخذ بتفسير المعصومين سلام الله عليهم. الطائفة الثالثة تشير إلى أن تشير إلى النهي عن التفسير بالرأي وقلنا بأن هذه الظاهرة أو هذه الطائفة تشير إلى الرأي في ذلك العصر، وكان الرأي في ذلك العصر ينصرف عنوان الرأي ينصرف إلى القياس والاستحسان والحدث والحدث الذي كان يتميز به أو تتميز به مدرسة أصحاب الرأي عند أهل السنة. وأيضا من الأجوبة التي سجلت على هذا بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس من التفسير حتى نقول هو تفسير بالرأي. وأيضا ناقشنا هذا القول، وأيضا طرحنا بأن أن إطلاق تلك الرواية لا يصلح للرجع عن السيرة العقلائية أو المتشرعية الثابتة كما بينا في هذه السيرة. بعد ذلك كان الحديث في الأجوبة العامة لو صح التعبير على الدليل الثاني. الآن ناقشنا كل دليل بخصوصه، أي كل طائفة من الروايات، لو عفوا كل طائفة من الروايات في الدليل الثاني قلنا هو دليل السنة الذي يستدل به من ينكر حجية ظواهر القرآن، ناقشنا كل طائفة بخصوصها. الآن يوجد أجوبة عامة تصلح للدلالة، هذه الأجوبة العامة تصلح للدلالة أو للرد لو صح التعبير على الدليل الثاني، أي على عموم الطوائف، على كل الطوائف، الطائفة الأولى والثانية والثالثة. نقول الدليل الأول عام كما بينا، ما ذكرناه قبل قليل، الآن الذي أشرنا إليه قبل قليل، بأن تلك الطوائف بمجموعها غير صالحة للرد عن السيرة العقلائية أو المتشرعية. طبعا الرد نحتاج عندما نقول الرد فالكلام في السيرة العقلائية، فغير صالحة للرد عن السيرة العقلائية، والسيرة المتشرعية صالحة لتقييد تلك الروايات لو تمت تلك الروايات. لاحظ، إذا كان الدليل دليل السيرة العقلائية فهذه غير صالحة للرد كما بينا بعدم صلاحية النواهي هناك في حجية أخبار الأحد. وإذا كان الكلام والدليل هو السيرة المتشرعية الثابتة أيضا كما بينا، فنقول بأن السيرة المتشرعية صالحة لتقييد هذه الروايات وهذه الطوائف من الروايات، أي لتقييد الدليل الثاني. فالسيرة المتشرعية انعقدت عن عمل بظواهر القرآن فتقيد هذه الروايات، فتكون ظواهر الروايات حجة على هذا الأساس. هذا قلنا الجواب الأول، الأجوبة العامة على الدليل الثاني. الجواب الثاني، عندي روايات تدل على الأمر بالتمسك بالقرآن، روايات تأمر المكلف بالتمسك بالقرآن. إذا كان القرآن غامض ومبهم، إذا كان القرآن لا يجوز الرجوع إليه من دون المعصومين سلام الله عليهم، إذا كان التمسك بالقرآن وفهم القرآن يعتبر من التفسير بالرأي، فكيف يأمر المولى بالتمسك بالقرآن؟ طبعا هذا الاستدلال يحتاج إلى مقدمات مضمرة نبين تلك المقدمات. طبعا نقول نستفيد من هذه الروايات التي تشير إلى الأمر أو التي تدل على الأمر بالتمسك بالقرآن، فالأمر بالتمسك بالقرآن وبإطلاق هذا الدليل لو صح التعبير نستفيد أن التمسك هل يختص بالنص القرآني والمعنى الصريح القرآني أو حتى يشمل المعنى الظاهر؟ نقول يشمل ظواهر القرآن أيضا بالإطلاق، إذن بالإطلاق يشمل ظواهر القرآن، إذن القرآن أو الروايات تأمر بالتمسك بظواهر القرآن كما تأمر بالتمسك بنصوص القرآن وبالمعاني الصريحة بالقرآن. إذن هذه أمر بالتمسك بظواهر، وهذه موجهة لعموم المكلفين، هذه تعارض تلك الروايات. والآن نتحدث عن هذه فقط، نقول هذه الرواية تعارض تلك الطوائف الثلاث أو تلك الطوائف الثلاثة. فإذا قدمت هذه فبها، وإذا طرحت هذه وتلك للتعارض والاستقرار التعارض فنقول بالتساقط، لو كان المبنى هو التساقط أو أدى التعارض إلى التساقط يبقى عندي دليل السيرة هو التام وهو الثابت وهو الذي يثبت حجية ظواهر القرآن. لاحظ، دافعنا عن دليل السيرة بخصوصه وقلنا غير صالح للرد، وإضافة إلى هذا قلنا لو سلمنا أتينا بروايات أخرى تعارض تلك الروايات وينشأ من التعارض، أما تقديم هذه الروايات التي تدل على حجية الظواهر أو التعارض يستقر فتسقط الروايات هذه الطائفة وتلك الطائفة فتبقى السيرة بدون رد فتثبت السيرة. هذا لو سلمنا بوجود الرد أو لو سلمنا بأن تلك الروايات صالحة للرد تثبت عندي السيرة. إذا حصل الشك وأشكل المكلف أو البعض على أن السيرة غير ثابتة من أن تثبت السيرة واختلفت الروايات، نقول نستصحب السيرة إذا شككنا بالسيرة في زمن هذه الروايات في هذه الروايات ونزول هذه الروايات، نستصحب السيرة التي كانت قبل صدور الروايات، والروايات هذه صادرة عن المعصومين سلام الله عليهم وعن بعض المعصومين سلام الله عليهم. الآن نقول الفترة الزمنية في زمن النبي صلى الله عليه وآله، الفترة التي سبقت المعصومين، الفترة التي سبقت صدور هذه الروايات، كانت سيرة منعقدة عقلائية أم لم تكن؟ كان السيرة عقلائية منعقدة قبل أن تصدر تلك الطوائف وهذه الطائفة. نستصحب السيرة، ثبتت السيرة والردع غير ثابت فيتم عندي الدليل. الدليل الآخر أو الجواب الآخر أيضا الثالث، وهي الروايات الدالة على إرجاع الشروط إلى القرآن، روايات تدل إلى إرجاع الشروط إلى القرآن، فالشرط الذي يخالف القرآن يطرح ويكون باطلا والشرط الذي يوافق القرآن يلتزم به والمؤمنون عند شروطهم لو صح التالية. الآن نقول الروايات تشير إلى مخالفة القرآن، نقول أي مخالفة؟ فنقول إذا كانت الرواية ناظرة للقرآن بما هو دليل لفظي والمخالفة كانت مخالفة للفظ القرآن وناظر القرآن بما هو دلالة لفظية، أي لفظ وله معنى، طبعا لا نتحدث مع اللفظ بخصوصه وإنما ناظر إلى اللفظ الدال على المعنى، فإذا الكلام القياس لو صح التعبير والمقارنة مع ألفاظ القرآن الدالة على المعاني، إذا التعامل مع القرآن كما بما هو دليل بما هو دلالة ولفظ، أي لفظ ودلالة، أي بما هو دال ودلالة ومدلول لو صح التعبير. إذن الكلام مع اللفظ، إذن نستطيع أن نستفيد الإطلاق اللفظي هنا، فبالإطلاق اللفظي نقول هل أن الشيء وهذا الكلام والمخالفة مختص باللفظ الدال على المعنى الصريح والناص، أو هو يعني نقول بالآيات الدالة على المعنى الصريح والناص، أو يشمل الآيات الدالة والألفاظ وألفاظ الآيات الدالة على المعاني الظاهرة، نقول يشمل هذه بالإطلاق انتهت القضية. أو قلنا لا بأن المخالفة، أو نقول بأن المخالفة هي ليست ناظرة يقصد بها المعصومة في هذه الروايات بأنها ناظرة إلى الألفاظ وإلى اللفظ والدلالة وإنما ناظرة إلى المعنى مباشرة، ناظرة إلى المعاني غير ناظرة إلى الألفاظ، يقول مخالفة القرآن هي مخالفة معاني القرآن وليس القرآن، فهنا ليس عندي إطلاق لفظي حتى أقول أستفيد الإطلاق. إذا الإطلاق اللفظي لا يجري، نقول نعم حتى لو لم يجري الإطلاق اللفظي يجري الإطلاق المقامي، وبالإطلاق المقامي أثبت بأن المخالفة ليست فقط مخالفة الشروط ليست فقط بمخالفة المعنى الصريح والمعنى الناس، وإنما هو أيضا يشمل مخالفة الظواهر، مخالفة ظواهر القرآن. ولو لم تكن ظواهر القرآن حجة لما قال المعصوم سلام الله عليه أرجع الشروط إلى ظواهر القرآن بعد شمولها. فإذا كانت مخالفة للظواهر فالشروط ليست بحجة والشروط باطلة، إذن الظواهر ليست بباطلة. وإذا كانت موافقة للظواهر فخذوا بالشروط وهي صحيحة، إذن الظواهر تامة وهي حجة. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أو الجواب الرابع العام هو نفس الكلام الذي تحدثنا به قبل قليل في ثانيا، كما تحدثنا في ثانيا أيضا نقول في ثالثا. إذا كانت الروايات التي ترجع إلى الشروط في ثالثا، إذا كانت هي التي تقدم على تلك الطوائف الثلاثة فبها، فهي تثبت حجية أخبار، تثبت حجية الظواهر. إذا تعارضت وتساقطت فالمرجع هو السيرة، إما تثبت السيرة أصلا وإما نستصحب بقاء السيرة الثابتة في الزمن الذي سبق صدور الروايات. هذا هو الجواب الرابع، أي نقول الروايات في ثانيا وثالثا الدالة على حجية ظواهر الكتاب، إذا قدمت على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فإنه يتم الاستدلال على حجية الظواهر. كأنما رابعا فيه مقدمات، المقدمة الأولى أو أليف هذا الكلام الذي طرحناه، نقول الروايات في ثانيا وثالثا الدالة على حجية ظواهر الكتاب، إذا قدمت على الروايات التي تستدل بها على نفي الحجية فإنه يتم الاستدلال على الحجية أو على حجية الظواهر. المقدمة الثانية أو باء، إذا تكافأت الطائفتان، أي ما موجود في ثانيا أو ثالثا تكافأت مع تلك الطوائف في الدليل الثاني، ولم يمكن تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى وقلنا بالتساقط، فإنه يقال أيضا بحجية الظواهر. لماذا؟ وذلك أولا بدليل السيرة العقلائية بصورة مستقلة، نقول هذا ثابتة بدليل السيرة العقلائية بصورة مستقلة أي دون الحاجة إلى استصحاب، حيث يثبت عدم تمامية الردع. قلنا هذا الكلام كله بناء على لو قلنا صلاحية تلك الطواف للردع، نحن أبطلنا صلاحية تلك الطواف للردع، لكن ممكن أن يقال بأن ليست المسألة بتلك الكبر وبتلك القضية كما الكلام في عموم الظواهر الثابتة التي تشمل الروايات وتشمل الآيات، وممكن الاعتماد على السنة، أمور كثيرة ممكن أن تطرح. فيأتي الكلام قلنا هنا، فنقول بأن الكلام بعد أن نثبت تساقط هذه الطائفة وتلك الطائفة في الدليل الثاني أو تلك الطائفة في الدليل الثاني، تبقى السيرة العقلائية ثابتة ولا يوجد ما يرجع عنها، فتثبت ويثبت إمضاء المعصوم سلام الله عليه لتلك السيرة. أو هذا قلنا في المقدمة الثانية كان عندي أولا، إما بدليل السيرة العقلائية بصورة مستقلة أو بدليل السيرة العقلائية، أو ثانيا أو بدليل السيرة العقلائية بعد ضم الاستصحاب، بعد ضم استصحاب السيرة الثابت. متى؟ الثابت في صدر الشريعة، حيث نتيقن أنه في صدر الشريعة لم تصدر الروايات التي يدعى دلالتها على الردع، وأيضا هذه الروايات التي نتحدث بصدرها فنستصحب تلك السيرة. هذا نثبت الركن الأول، وبإثبات عدم الردع يثبت الركن الثاني فيثبت دليل السيرة. هذا كلام أيضا يأتي تفصيل إن شاء الله في مراحل لاحقة إذا بقيت الحياة. الدليل الثالث هو دليل عقلي، كأنما أيضا بالاعتماد على بعض الروايات ولكن بتصرف لو صح التعبير أو باستدلال عقلي. الدليل هذا يشير إلى أنه بصورة عامة هو يشير إلى إنكار حجية ظواهر القرآن. لماذا يقول؟ لماذا تنكر حجية ظواهر القرآن؟ لماذا تدعي أن القرآن مجمل؟ يقول لسببين، لأحد سببين لو صح التعبير. يقول إما لتعمد من الله سبحانه وتعالى أن يحصل هذا الإجمال، ونحن أشرنا إلى هذا الدليل خلال تلك الروايات وبعض لنقل التعليلات لبعض الروايات التي طرحت. نقول ما هو السبب؟ يقول إما لتعمد من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعل الإجمال في القرآن، جعل الإبهام، جعل الغموض، لماذا يقول لتتأكد ليؤكد المولى حاجة الناس إلى المعصومين سلام الله عليهم، أو هذا الدليل الثالث، يعني إما ينكر أصل حجية الظهور، إما ينكر أصل الظهور ويقول معاني قرآنية معاني مجملة فتحتاج في كل شيء رجوع إلى المعصوم سلام الله عليه. وطبعا الظهور القرآني المستفاد طبعا من القوانين العرفية والسياقية والمحاورية طبعا تكون أيضا ليس بحجة لأنه مشمول بهذا النهي وبهذا الإنكار، أو يكون هذا في مقام إنكار الحجية لو صح التعبير، يثبت الظهور ووجود الظهور للقرآن والمطابق لنقل للعرف وللسياقات، ولكنه ينكر أن يكون حجة وينكر حجية هذا الظهور. على كل حال نقول الدليل هو إنكار حجية الظهور في القرآن بدعوى أن القرآن الكريم مجمل، وذلك إما كما بينا أيضا في الطائفة السابقة أو في الدليل السابق قلنا يوجد بعض الروايات التي تجير إلى الغموض والإبهام بهذا المعنى، غموض إبهام إجمال، نقول إما لتعمد وهذا الإجمال، نقول إما لأن المولى لماذا يحصل هذا الإجمال، من أين تثبت أن الإجمال حاصل في القرآن والغموض والإبهام حاصل في القرآن، نقول إما لأن هذا الإجمال والغموض والإبهام حاصل بتعمد من الله سبحانه وتعالى حتى يثبت للناس ويلزم الناس بالرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم لفهم القرآن، ولا أو قلنا إما هذا، أو لأن هكذا يقول لعلو المعاني القرآنية وشموخ المعاني القرآنية فما يصدر من الله سبحانه وتعالى، لاحظ أيضا معنى في رنة لو صح التعبير وطنة كما يسمى، كما يطرح صاحب تلك النظرية عندما يتحدث عن كلام الله وعن كلام المخلوقين وكلام المخلوق والذي أوقعه في الشرك الجلي كما بينا في بعض البحوث التي صدرت، مجرد عناوين وفيها نوع من التزويق للتأثير في أذهان المقابل. إذن أو لعلو المعاني القرآنية وشموخ المعاني القرآنية الذي يقتضي عدم تيسرها للفهم، وانحصرت هذه أين الحكمة في الإبلاغ والتبليغ، وكيف يحصل البيان وكيف يحصل التبليغ، نقول إما لتعمد من الله سبحانه وتعالى حتى يبين حاجة الناس إلى المعصومين ورجوع الناس إلى المعصومين سلام الله عليهم، أو لعلو المعاني القرآنية وشموخ المعاني القرآنية فلا تناسب أن تكون بمستوى البشر، فلا تصلح أن تكون بمستوى البشر. لماذا لم نقرأ القرآن معاني بسيطة واضحة احتج بها على أبسط الناس وتكون حجة على أبسط الناس؟ فالجواب على هذا الدليل نقول أولا التعمد الإلهي كما هنا كان أليف وباء، أيضا هنا يكون الجواب أليف وباء. بالنسبة إلى التعمد الإلهي في جعل الإجمال في القرآن، التعمد الإلهي إذا الله سبحانه وتعالى كان متعمدا في جعل الإبهام والغموض في القرآن فهو مخالف للحكمة من نزول القرآن. لماذا نزل؟ تبيان لكل شيء، بيان، تبيان، بلاغ، هذا بالنسبة إلى تعمد الغموض والإجمال بصورة عامة. وأما ما يقال من ربط التعمد حتى يربط بالقرآن بالمعصوم سلام الله عليه بالإمام سلام الله عليه، فنحن نقول إن الربط بالمعصوم الارتباط بالإمام سلام الله عليه هو من أين يحصل؟ من أين يحصل الربط بالمعصوم سلام الله؟ من أين نعرف أننا ارتبطنا بالمعصوم؟ أنا أسأل، الارتباط بالإمام، الإمامة من أين هي؟ من أصول الدين؟ ومن أين أفهم أن الإمامة من أصول الدين؟ أفهم الإمامة من أصول الدين من القرآن، ففهم القرآن يسبق الارتباط بالإمامة. إذن أحتاج إلى أن أفهم معاني القرآن حتى أعتقد بالوحدانية وأعتقد بالنبوة وأعتقد بالإمامة، وبعد ذلك تحصل الإطاعة للإمام سلام الله عليه. واضح المسألة؟ فالقرآن فيه حيثيتان، نعم نحن علينا أن نفصل، القرآن فيه حيثيات كثيرة، لكن الآن نطرح حيثيتين في المقام في هذا المورد. نقول يوجد آيات بينات وتامة الوضوح ويمكن الاعتماد عليها، تكون حجة على كل إنسان يثبت فيها أصول الدين على أقل التقادير التي لا يصح فيها التقليد. فمن القرآن يثبت عند الجميع الوحدانية، يثبت التوحيد وتثبت النبوة وتثبت الإمامة، ومن القرآن تثبت النبوة. لاحظ، بالقرآن تثبت النبوة، ومن القرآن تثبت النبوة، وبعد فهم القرآن تثبت النبوة. فالنبوة بعد فهم القرآن، وبعد فهم القرآن وثبوت النبوة، لنقول من النبوة أيضا يتفرع ثبوت للإمامة سلام الله عليهم، سلام الله على المعصومين أجمعين. أيضا لو كانت الإمامة مفهومة من النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي ثبتت حجية النبي وثبتت النبوة النبي وصدق النبي صلى الله عليه وآله من القرآن، إذن فهم القرآن أيضا سبق ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ، ثبوت نبوة في عالم يعني عندما نقول ثبوت نقصد الإثبات، الكلام في عالم الإثبات وليس في عالم الثبوت. الثبوت نبي، النبي نبي قبل فهم الناس للقرآن. لكن نحن كيف يثبت عندنا، تثبت عندنا وكيف تتنجز عندنا وتكون حجة علينا تلك المطالب وتلك المعتقدات. لكن الآن نتحدث في حيثيات الفهم للقرآن. يوجد، نحن لا نقول عندما نفهم القرآن يجب أن نفهم القرآن من الجلد إلى الجلد حتى نصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، أو حتى نصدق بوحدانية الله سبحانه وتعالى. نقول يوجد في القرآن أدلة واضحة على الجميع نلتزم بها ويفهم الجميع، وهي حجة على الجميع تثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى. يوجد أدلة في القرآن تامة على الجميع تثبت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوجد أدلة في القرآن ثابتة وتامة على الجميع تثبت الإمامة. لاحظ، لا نحتاج أن ندخل بتفصيل القرآن وبالتفسير وبعلم التفسير. هذا الذي سجلناه عدة مرات، يقول أنت لست من أهل الاختصاص حتى تميز الأعلم، تعرف هل أنت من أهل الأصول أو من أهل الفقه حتى تميز. عزيزي، أنت من أهل الحديث أو من أهل التفسير أو من أهل العقائد؟ أنت عالم في التفسير أو في العقائد أو في الحديث أيها المكلف، حتى تميز أن الإسلام هو حق وأن الله هو واحد وأن النبي صلى الله عليه وآله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق النبوة، وتسلم بأحقية القرآن وبصدق القرآن. من أين عرفت أن القرآن هو صادق وهو تام وهو حجة وهو معجزة؟ هل احتجت إلى أن تكون من أهل التفسير ومن علماء التفسير، أو من أهل الحديث ومن علماء الحديث، أو من أهل العقائد ومن علماء العقائد؟ يوجد أدلة عقلية مشتركة عند الجميع ومشتركة في الجميع، ثابتة في كل مكان، الكل أكبر من الجتو، هذه قضية مسلمة. فإذا نقول ربط المعصوم أو ربط الناس بالمعصوم سلام الله عليه فرع فهم القرآن. إذا نحن نقول يوجد في القرآن كثير من الأمور ومن الظواهر، بل يجب أن نرجع أولا وبالذات إلى المعصوم سلام الله عليه حتى نفهم. لكن نقول إذا وجدت موارد لا يعترض عليها المعصوم ولا يعترض على المعاني الظاهرة فيها، فنأخذ بها فقط في هذه. أما إذا اعترض المعصوم وإذا عارض المعصوم، طبعا نأخذ بما قال المعصوم سلام الله عليه وبينا هذا الأمر هناك. إذن ربط الناس بالإمام معصوم سلام الله عليه فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقفة، على أصول الدين، وعلى أصل الدين وأصول الدين المتوقف على فهم القرآن وإدراك مفاهيم القرآن. طبعا لا نقول على نحو الكلية وإنما على نحو الجزئية، ويكفي حجية بعض الظواهر يثبت حجية باقي الظواهر. ما هو الفرق بين هذا الظهور الذي ثبت حجيته هنا وبين الظهور الآخر في القرآن؟ وثانيا باء في الجواب، إن شموخ المعاني، إن شموخ المعاني وعلوها ينبغي أن لا يكون على حساب الغرض والهدف، يستطيع أن يأتي بكل شيء وبالأحسن وبالأفضل وبالأرقى وبالأشمخ لو صح التعبير. لكن ما هو الغرض من الرسالة وما هو الغرض من نزول القرآن؟ الغرض كان هو البيان، والغرض من القرآن هو هداية الناس، فلا بد أن تكون المعاني بالمستوى الذي يبين هذا هو الغرض من نزول القرآن، وهذا الذي أشار إليه القرآن بأن القرآن هدى للناس وفيه البينات وفيه بيان وفيه تبيان بهذه المعاني الكثيرة التي أشار إليها القرآن. فكيف يحصل فيه الهداية للناس والبيان والبلاغ؟ كيف يتحقق هذا الغرض وهذا الهدف؟ فلا بد أن تكون هذه المعاني ظاهرة عند الناس. والشموخ والإعجاز الإلهي يتحقق في البواطن، يتحقق في امتداد القرآن، يتحقق في الإعجاز بكل النواحي والمناحي وبكل الفروع العلمية، ثابت هذا الشيء. يتحقق ببيانات البواطن التي يبينها، التي يبينها أهل البيت سلام الله عليهم، وبالتطبيقات الكثيرة التي تحصل، وبالإخبار بالمغيبات إضافة إلى الأدلة العلمية التي تطرح في كل العلوم. إذن يثبت عندي أن النتيجة والمتحصل مما طرحنا هو حجية ظواهر القرآن كما ثبت عندنا حجية ظواهر السنة، فلا يتم الاستدلال بدليل القرآن ولا بدليل السنة ولا بدليل العقل التي طرحها القوم ممن ينكر حجية ظواهر القرآن. نقرأ الآن، وصلنا إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني السنة الشريفة، الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف. الأولى، الطائفة الأولى، ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، وقد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل أي شيء؟ لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، وأنه لا يعرفه، وأنه لا يعرف القرآن إلا من خطب به، إلا النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته سلام الله عليهم، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهم القرآن، إلى مستوى فهمه. يقول، وهذه الطائفة يرد عليها: أولا، أن رواياتها جميعا ضعيفة، ضعيفة السند، بل قد يحصل هذا، ثانيا كأنما بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها، وكونهم في الغالب، لاحظ لماذا يقول قد يحصل الاطمئنان، قلنا ثانيا بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها، لماذا؟ نقول لعدة قرائن. أولا القرينة الأولى نتيجة لضعف الرواة، هذا أولا. ثانيا، كون الرواة في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنة المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم في الرجال، هذه القرينة الثانية. ثالثا، مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة بصدد بيانه لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على تلك أو على ذلك وعلى تلك الطائفة من الأخبار، على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء، أي فقط هؤلاء اطلعوا على ما أصدره وما قاله الأئمة سلام الله عليهم، وهم الذين فقط نقلوا هذه الإخبارات والأخبار، ويقول بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط، يقول عليهم المعول وفزوع الشيعة عليهم بأمر الأئمة وأرجاع الأئمة لهم سلام الله عليهم، أشاروا تفزع الناس إلى فلان وفلان وإلى الفقهاء وإلى فقهاء الأمة وأرجعهم إلى أشخاص بعناوين عامة وبعناوين خاصة. وثانيا أيضا للرد على هذه الطائفة الأولى، وثانيا أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، والمخالف لكتاب من أخبار أحد لا يشمل هدى لحجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا في حجية أخبار الأحد. الطائفة الثانية، وكما أشرنا خلال الشرح، الطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، عن المعصوم، عن الحجة المعصوم عليه السلام. وهذه طبعا فهم القرآن عن الحجة، تكتب هنا الحجة فوق الحجة، الحجة المعصوم عليه السلام حتى تكون واضحة عندك. وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص. يقول هذه الرواية أيضا مردودة، كأنما نحن نسلم بأنه لا يجوز العمل إلا بعد رجوع المعصومين سلام الله عليه، لكننا لا نعمل بالظواهر دون الرجوع للمعصومين ولا إلى ما لا يقول وإلى ما يقوله دون الرجوع إلى ما يقوله المعصومين سلام الله عليهم في هذه الآية أو في تلك الآية، وإنما نرجع إذا لم نجد ما يعارض الظهور نأخذ به ونعمل به. يقول كأنما رد هذا مباشر، يقول وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لأن هذا النحو أي الرجوع بعد أن نرجع لكلمات الأئمة ولم نجد ما يعارض الظهور، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجية في مقام فهم القرآن الكريم. الطائفة الثالثة يقول ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر، وقد أجيب على الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر يقول ليس تفسيرا، لأن التفسير هو كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. يقول لاحظ وقد أجيب، قلنا هذا قلنا يقول وقد لعدم الالتزام بهذا الأمر أو لوجود نقاش في هذا الأمر، لذلك يقول وقد أجيب على الاستدلال بأن حمل الظاهر على معناه الظاهر ليس لحمل اللفظ، بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير كشف للقناع ولا قناع على المعنى الظاهر. هذا لدفع الطائفة الثالثة. يقول هذا الجواب عليه إشكال، ما هو الإشكال هذا؟ يقول وقد يقال أن هذا الجواب ليس بتام لوجود بعض الآيات تحتاج إلى بحث وكشف قناع كما نحن مثلنا في آية النبأ. يقول وقد يقال أن هذا الجواب، لاحظ على هذا الجواب الذي قال قد أجيبه، أن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصن من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة وبعد الكسر والانكسار، هذه كلام في التعارضات التي تحصل، وبعد الموازنة وبعد الكسر والانكسار إلى نظر وإمعان تحتاج، يعني هذا يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نظر وإمعان فيكون لونا من كشف القناع، هذه ماذا تقول بها أيها المجيب؟ فكأنما يرد على هذا الجواب، يقول لذلك ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون، أيضا هذا كلام تابع لي، قد يقال يعطي مثال، يقول ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل، فيفهم أي في فهم دليل القرآني والكلام في الدليل القرآني، فيفهم بشكل من فقيه ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من ظهور، وهذا بيناه في آية النبأ. يقول في الأحسن الجواب أولا، أيضا هذا كأنما هناك الجواب الأول وهذا أولا الثاني والثالث، وهذه أجوبة كأنما رد وأبطل الجواب الأول، الآن يأتي بأجوبة جديدة. يقول في الأحسن الجواب أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص، وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع لمدرسة أهل الرأي من أهل السنة. يقول إلى الحدث والاستحسان والقياس، سجل أيضا القياس حتى تكون في بالك، لأن القياس يعني نقصد قياس أبي حنيفة، إلى الحدث والاستحسان والقياس، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة وعلى قانون عام وعلى سياق محاورات بين الناس. وثانيا أن إطلاق الروايات المذكور للظاهر، إطلاق الروايات المذكورة للظاهر، أي الروايات المذكورة التي تشمل الظاهر بالإطلاق، هذا المعنى الذي يريد أن يبين، أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر، هذا للظاهر متعلق بالإطلاق، أن إطلاقها للظاهر لا يصلح أن يكون راجعا عن السيرة عن العمل بالظواهر. نحن هنا استفدنا إطلاق الروايات للظاهر، استفدنا شمول هذه الروايات للظاهر، الروايات أي الناهية، شمولها للظاهر على نحو الإطلاق، استفدناها على نحو الإطلاق، فالظاهر والنهي عن الظاهر مستفاد من الإطلاق لا يصلح للنهي عن السيرة، لا يصلح أن يكون راجعا عن السيرة عن العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرع، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. أما الأولى يضيف بعض الشيء، هنا يقول نظير وهنا يريد أن يضيف بعض الأمور، يقول أما الأولى تكتب هنا السيرة العقلائية، فإن الردع يجب أن يتناسب حجما وضوحا مع درجة استحكام السيرة، وهذه لا تكفي للرد. وأما الثانية أي السيرة المتشرعية، فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانت على العمل بظواهر الكتاب، وأما سيرة المتشرع يقول فهي ثابتة أيضا. كيف ثابتة؟ يقول في أننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب، وإلا هذه كأنما دفع دخلي دفع لو صح التعبير، إشكال ودفع إشكال، وإلا لعرف الخلاف عنهم، أي لو لم تكن سيرتهم منعقدة على العمل بظواهر الكتاب لعرف الخلاف عنهم. يقول فلأننا دعينا أن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب، فنفس هذه السيرة، نحن ماذا قلنا إذا ثبتت السيرة؟ نحن نقول ثبتت السيرة، لأن لازم عدم ثبوت السيرة هو وجود خلاف، وجود أسئلة وأجوبة، واللازم منفي وباطل وجدانا. إذن يثبت المقدم، يثبت بطلان المقدم وجدانا، يثبت عدم انعقاد السيرة باطل، عدم انعقاد سيرة المتشرعة باطل، أي بطلان عدم انعقاد سيرة المتشرعة بطلان عدم، أي عدم، فيثبت السيرة المتشرعية. ونحن قلنا هذا الذي يقول إننا ادعينا بأنه إذا ثبتت السيرة يثبت الدليل ببرهان الإن كما بينا. يقول فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة كانت عمل بظاهر الكتاب، يقول فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرد، بل تكون، أي تكون هذه السيرة كاشفة عن دليل لفظي، والدليل اللفظي يكون مقيد لتلك الروايات الراجعة. تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرد، بل تكون مقيدة، من تكون سيرة المتشرعة تكون مقيدة لتلك الروايات، وقلنا سيرة المتشرعة تكشف الدليل، وهذا الدليل يكون مقيدا لذلك أو لتلك الروايات. وما يدفع به الاستدلال بالروايات هذه كأنما الأجوبة العامة، وما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة الطائفة الأولى الثانية الثالثة، أي في الدليل الثاني، ما دل من الروايات أليف، لاحظ ما هي روايات أليف، هذا قلنا الدليل الأول هو الذي ذكرناه قبل قليل، السيرة العقلائية والمتشرعية. ثانيا كأنما هذا الذي يذكر أليف وباء، أو أولا وثانيا، أو ثانيا وثالثا يكون بالنسبة للأجوبة العامة. نقول نفصل في الكتاب هنا، وفصلنا في الدرس، هذا يعتبر الثاني والثالث من الأجوبة العامة. الأول هو ما دل من الروايات أولا، الأول على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا على العمل بظواهر الكتاب. والدليل الآخر من الأجوبة العامة، جواب الآخر من الأجوبة العامة هو الثالث الذي طرحناه، وهنا ثانيا أولا وثانيا أو أليف وباء. وعلى أرجاع، أي ماذا نقصد على أرجاع؟ وما دل من الروايات على أرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفا له، فإن المخالفة، هذا الكلام على بعد يتحدث عن الدليل الإرجاع إلى الشروط، يقول فإن المخالفة إذا كان مخالفة القرآن، مخالفة الشرط للقرآن، إن كان المراد بها المخالفة للفظه، أي ناظر إلى القرآن بما هو دلالة ولفظ، فنستفيد من الإطلاق اللفظي أن القضية تشمل اللفظ الدال على المعنى الظاهر كما تشمل اللفظ الدال على المعنى الصريح، فتصدق عليه، يقول إن كان المراد بها المخالفة للفظه فتصدق على مخالفة ظاهره، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه، أي ناظر للمضمون وغير ناظر لللفظ وللقرآن بما هو دلالة ولفظ، أيضا يقول تثبت الظواهر، يقول لكن لا تثبت بالإطلاق اللفظي وإنما تثبت بالإطلاق المقامي، فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون، والعرف أيضا يستخرج المضمون منه الاعتماد على الظواهر والعمل بالظواهر، إذن فيدل على حجية الظهور. وأوضح من ذلك هذا الدليل الآخر كأنما الرابع عندنا نحن الذي سجلناه، يقول وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام على الكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا للكتاب. لاحظ شروط، هذا الدليل الذي المفروض نحن لم نشر إليه خلال البحث، وهذا السهو وهذا الخطأ وهذه الغفلة من مثل الإنسان العاصي المتحدث معكم. والأوضح من ذلك، هذا دليل، يكون هذا دليل خامس، وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم السلام، أي تطرح الروايات على الكتاب، فما خالف الكتاب يطرح وما وافق الكتاب يؤخذ به من الروايات هذه، والإحجام عن العمل بما كان مخالفا للقرآن. فيقول فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر، أي لا يراد به مخالفة المضمون القرآني الذي يفسر بالخبر، لأننا لاحظ هذه نحن نريد، يقول أعرض الخبر على القرآن، فما كان موافقا للكتاب فخذ به، وما كان مخالفا فأطرح. فلا يصح أن نطبق الخبر على خبر يفسر القرآن. نحن القرآن الرواية جعلت القرآن هو المرجع وهو المقياس وهو الميزان، فلا يجوز أن نرجع إلى رواية أخرى تفسر القرآن. إذن يجب أن نرجع للقرآن. من أين نرجع للقرآن؟ يقول القرآن من أين نستفيد القرآن؟ لا يمكن الرجوع للروايات لأن الكلام في الروايات. إذن من أين نستفيد معنى القرآن؟ نستفيد من أين نستفيد؟ كما يشمل بالإطلاق الرجوع للقرآن يشمل الرجوع إلى الآيات التي تدل على المعاني الصريحة، كذلك يشمل الآيات التي تدل على المعاني الظاهرة. ليس عندنا غير هذا، بالإطلاق تشمل المعاني الظاهرة. يقول فإنه لا يحتمل فيها يراد منه المخالفة. لاحظ، لا يحتمل منه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر. لا، لأن هذا المضمون القرآني المكتشف بالخبر نحن نريد أن نعرض هذا ونطرح هذا المضمون على القرآن حتى نعرف هل هو مطابق أو مخالف للقرآن. فليس عندي إلا أن أفهم القرآن من نفسي لو صح التعبير، فأما المعاني التي تدل على النص وأما المعاني التي تدل على الظاهر، والمعاني التي تدل على الظاهر تستفاد من إطلاق الدليل، لأنه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل، لأنه بصدد جعل الضابط بما يقبل وما لا يقبل من الخبر. إذن جعل الضابط لهذه الرواية بما يقبل وما لا يقبل من الخبر، فكيف يرجعني أرجع إلى خبر آخر الذي يفسر القرآن؟ الخبر الذي يفسر القرآن أيضا يحتاج إلى أن يعرض على القرآن. لاحظ هذه القضية وهذه المسألة. كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للناس. لاحظ هنا للناس، لا نريد، أنا لذلك أقول كل مرة عندما أشير أقول للناس والصريح اللفظ الدال، لأن عندما نقول نص القرآن نقصد اللفظ، ألفاظ القرآن، نصوص القرآن، آيات القرآن، سور القرآن، نصوص القرآن. فيقصد هنا بالنص الصريح أي المعنى المنصوص عليه أو المعنى الصريح. فإنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للناس. لماذا؟ يقول لندرة الخبر المخالف للناس. من النادر أن يكون عندي أخبار مخالفة للناس، أو الأخبار المخالفة للناس بالنسبة إلى باقي الأخبار فهي نادرة جدا، فلا يصلح هذا كمقياس. يعني في بعض الروايات المخالفة للنص رجعت بها، وباقي الروايات ليست في مخالفة للنص، ماذا أفعل فيها؟ لا أستطيع أن أعرض هذه الروايات على القرآن، ماذا أفعل؟ أترك هذه الروايات؟ إذن ما هي فائدة هذا الميزان وهذا المقياس وهذا المرجع الذي جعله لي الإمام؟ ليس لا فائدة فيه. هذا الميزان جعل لفرد النادر ولا يعقل من الحكيم ومن المعصوم سلام الله عليه أن يرجع الناس إلى شيء ويطرح روايات ويقول هذه في موارد نادرة. إذن أين الموارد الكثيرة؟ ماذا أفعل في باقي الموارد وباقي الروايات الكثيرة؟ في مورد نادر أعطيتني الحكم يا سيدي ومولاي أيها الإمام المعصوم سلام الله عليه، فما بال الموارد الكثيرة والتي هي تدخل في كل مناحي ونواحي الحياة؟ ماذا أفعل بها؟ لماذا لم تعطيني الضابطة؟ أليس من الحكمة أن تعطيني الضابطة؟ إذن ليس من الحكمة أن لا يعطي الضابطة. إذن من لدفع هذا عدم الحكمة ولدفع استحالة عدم الحكمة على المعصوم سلام الله عليه، نقول الظاهر داخل أو بالإطلاق استفاد الظاهر. يقول كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص وللصريح لندرة الخبر المخالف للنص والمخالف للصريح، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من ال، يقول وكون، لاحظ، يقول كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص أو للصريح لندرة الخبر المخالف للنص. يقول أيضا إضافة لذلك يوجد قليلا أخرى، وكون روايات طرح المخالف، هذه الروايات التي تقول أعرض على القرآن وأطرح المخالف، ناظر إلى ما هو شائع من المخالفة. يعني لا نقول فقط الإطلاق، وإنما الفرد الشائع من المخالفة هو مخالفة الظواهر، الفرد البارز من المخالفة هو مخالفة الظواهر، الفرد الذي لو صح التعبير فيه استئناس زين يعد الناس لكثرته هو من المخالفة، والمخالفة للظاهر وليس المخالفة للنص وللصريح. لاحظ كل هذه قرائن يعني تريد أن أو يريد فيها السيد أن يبين بأن المراد بهذه الروايات والمراد بالمخالفة هو المخالفة للظاهر، إذا لم تكن هي المقصودة بالذات فهي مشمولة بالحكم مع المخالفة للنص والصريعة. فإذا قدمت لاحظ إذن عندي كم قرينة هنا، كم مقدمة لو صح التعبير لإتمام الاستدلال، يقول أو الاستدلال بالروايات التي تدل على عرض الروايات جميع روايات على الكتاب، فما كان مخالفا للكتاب يطرح ويكون زخرف ويكون زخرفا ويكون باطلا أضرب به عرض الحائط، ويطرح عدة مؤيدات وعدة أدلة لو صح التعبير، أو بمجموع ما يطرح هو عبارة عن دليل ومرجح لدخول المخالفة للظواهر في هذا الدليل. منها يقول المقدمة: أولا فإنه لا يحتمل فيها يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر، لأن الكلام في جعل ضابطة لتمييز الأخبار التي يؤخذ بها والأخبار المخالفة للقرآن فتطرح، فكل خبر هو يدخل في هذا لنقل المقياس وفي هذه الضابطة وفي هذا الميزان، فلا يصح أن نقول هذا الخبر مخالف لمضمون الخبر الذي يفسر هذه الآية، لا نريد أن يخالف هذه الآية والمعنى الذي تدل على هذه الآية دون الاعتماد على خبر آخر، لأن الخبر الآخر يجب أن يدخل في هذا الميزان أيضا وفي هذا المقياس. والثاني القرينة الثانية لو صح التعبير أو المقدمة الثانية أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة بمخالفة للنص والصريح لندرة الخبر المخالف للنص والصريح. والقرينة الثالثة كون روايات طرح المخالف هذه التي تحدث عنها وهي الدليل الخامس أي الجواب الخامس، وكون روايات طرح المخالف للقرآن هو المخالف للكتاب ناظرة إلى ما هو شائع من المخالفة، وشائع من المخالفة هو مخالفة الظاهر. يقول: فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية الظواهر هذه التي طرحناها في الأدلة الخامسة لو صح التعبير في الأجوبة العامة اللي نقل خمسة أدلة، الأول من السيرة أيضا نستكشف دليل، فنقول فإن قدمت هذه الطوائف أو نستثني السيرة فتكون عندي ما تبقى من روايات، فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو انتهينا، قدمت هذه هذا سجلناه عبارة عن دليل أو جواب خامس أو سادس. وإن تكافأ الفريقان هذه الطوائف مع طوائف الدليل الثاني فعلى الأقل يلتزم بالتساقط ويقال بالحجية حينئذ، لأن الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، هذا أولا أليف، أو بضم استصحاب ما هو الاستصحاب؟ أو بضم استصحاب مفادها، أي استصحاب مفاد السيرة العقلائية، لاحظ مفادها أي مفاد السيرة العقلائية، أي استصحاب مفاد السيرة العقلائية، اكتب فوق مفادها استصحاب فوق مفادها مفاد السيرة العقلائية، أو بضم استصحاب مفاد السيرة العقلائية الثابت، السيرة العقلائية الثابت في صدر الشريعة. وبعد ذلك يقول: الدليل الثالث هو دليل العاقل، ومرده الدليل الثالث ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل إما أليف، إما لتعمد من الله تعالى في جعله مجملا لتأكد حاجة الناس إلى الإمام سلام الله عليه، وإما لإقتضاء طبع المطلب ذلك، لأن علو المعاني وشموخ المعاني لأن علو المعاني وشموخها يقتضي عدم تيسرها للفهم. والجواب على ذلك أن التعمد أليف، أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن، التعمد الإجمال على خلاف الحكمة من نزول القرآن، لنقول هذا أولا. ثانيا ربط الناس بالإمام سلام الله عليه فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقف على فهم القرآن وإدراك مضامينه، ضع هنا ولو على نحو الجزئية، لأننا نقول فهم كل القرآن وإنما المعاني التي لها علاقة في المقام، كما أن شموخ المعاني هذا ثالثا، كما أن شموخ المعاني وعلو المعاني ينبغي أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها، ولما كان الهدف هو هداية الناس فلا بد أن تبين المعاني على نحو يؤثر في تحقيق هذا الهدف وهو هداية الناس، وذلك موقوف على تيسير فهمه، على تيسير فهم القرآن. فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة، ويأتي الكلام في الدليل العقلي إن شاء الله إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.